الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي حديث إنما الأعمال بالنيات، ومبناه على وجوب الإخلاص لله عز وجل في جميع الأقوال والأعمال، وأن مرتبة الإنسان عند الله تبارك وتعالى بقدر إخلاصه. ومر معنا الحديث الثاني، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا أصل من أصول الشريعة، وهو أن العمل إذا لم يكن على منوال وعلى طريقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبادة مردودة عند الله تبارك وتعالى. وخلاصة الحديثين هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا، اعتقادًا أو خلقًا، لا نزيد عليه صلى الله عليه وسلم ولا ننقص. فما جاء في الشرع معدودا بعدد معين، لا يجوز لنا أن نزيد من تلقاء أنفسنا. في الصلوات المغرب ثلاث، ما يمكن نزيد ركعة. وما جاء في العبادات كيفية معينة ليس لنا أن نغير، فليس لأحد أن يجعل السجود قبل الركوع. وما جاء من العبادات في جنس معين فليس لنا أن نغيره، فجعل الشارع التقرب إلى الله بالقربان من جنس بهائم الأنعام، فليس لأحد أن يتقرب بغير ذلك. فخلاصة المحاضرة الماضية هو أن نبذل قصارى وسعنا وجهدنا في الإخلاص لله عز وجل، وهو عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، فنجتهد في الخلوص من الشرك وفي الخلوص من الرياء، ونبذل وسعنا في موافقة أعمالنا وأقوالنا في العبادات لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ اليوم الحديث الثالث وما بعده إن شاء الله. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السدي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن تميم الجاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنا منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنصيحة.
هذا الحديث رواه مسلم وهو في السنن بهذا اللفظ: الدين النصيحة، مكررا 3 مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هكذا جاء في سنن أبي داود وغيره. أما في صحيح مسلم فإن الحديث بدون تكرار: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقول الشيخ رواه مسلم أي أصل الحديث، وتكرار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكلمة الدين النصيحة، تأملوا معي أن كلمة الدين مبتدأ والنصيحة خبر، والقاعدة عند علماء اللغة أن المبتدأ إذا كان معرفاً الدين معرف بأل، والخبر إذا كان معرفاً النصيحة دل على حصر المبتدأ في الخبر، دل على حصر المبتدأ في الخبر، فكأن المعنى لا دين إلا بنصيحة، المعنى لا دين إلا بنصيحة. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يكون على الدين أن يكون عنده نصيحة، وهذا القدر كيف يزيد الدين؟ كلما زاد نصحك كلما زاد دينك. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، سواء بسواء، فكرره اهتماما وإرشادا. وقوله منحصر في النصيحة يعني الدين منحصر في النصيحة، لا يتصور وجود الدين بدون نصيحة لله عز وجل كما في الحديث أو لكتابه أو لرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قد يقول قائل أنا ما أنصح عامة الناس، إذن نقول نقص دينك بقدر ذلك. إذا رأيت إنسان على خطأ على بدعة على ضلالة على كفر سكت ما نصحته نقص بقدر ذلك دينك، هذا معنى الانحصار، هذا معنى الانحصار. لكن إذا أراد الإنسان أن يكون على دين عظيم فعليه أن يكون على نصح عظيم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف ينصح لله؟ قال المصنف نعم.
قال رحمه الله: النصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله وتفرده وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجري على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله.
النصيحة لله عز وجل ذكر المصنف جهة من جهات النصيحة لله، ولكن النصيحة لله عز وجل كما ذكر العلماء وهو موجود في كلام الشيخ مضمون هي في ثلاث جهات. الأولى النصيحة لله الاعتراف والإقرار به سبحانه وتعالى بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، ويدخل في هذا الإقرار بحقه جل وعلا وحقيته بالعبادة. الوجه الثاني النصيحة لله عز وجل أن تبذل النصيحة للناس خالصاً لوجه الله. إذا النصيحة لله أي أبذل النصيحة لله تعالى، نصيحة عبادة، لما تنصح هذه عبادة، فلا تنصح أحداً من الناس تريد بذلك التزلف إلى الدنيا أو تريد الحصول على رئاسة أو جاه أو مال. هذا الوجه الثاني النصيحة لله. إذن لأن كلمة النصيحة مأخوذة من النصح وأصله نصح الرجل العسل إذا أخلصه من شوائبه، نصح الرجل العسل إذا أخلصه من شوائبه. فلما نقول النصيحة لله أي أخلصه أجعله خالصا لله عز وجل بذلا. الأمر الثالث أو الجهة الثالثة في النصيحة لله تبارك وتعالى أنك أنت تقوم بما أمرك الله عز وجل به من الواجبات وتنتهي عن المحرمات، وهنا كل إنسان يقع منه التقصير، فكيف يكمل هذا الجانب؟ بالنسبة للجانب الأول يزيده بالعلم، كل ما زاد علمك بالله بربوبيته بألوهيته
بأسمائه وصفاته زاد نصحك لله. كلما زاد إخلاصك زاد نصحك لله. طيب في الواجبات وترك المحرمات ماذا يفعل الإنسان وهو معرض للخطأ والزلل والغفلة؟ لا يمكن جبر هذا الوجه إلا بالإنابة. تكن دائما منيبا. ما معنى منيب؟ منيبا إليه. مدح الله إبراهيم بهذا، أواه منيب. كيف يكون إنسان أواه منيب؟ متضرع منيب، رجع، كلما قصر يرجع يستغفر، كلما أذنب تاب. هذه هي الطريقة الصحيحة في النصيحة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلو أنفاضه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره.
كذلك نقول النصيحة لكتاب الله من ثلاث جهات. الأول ما ذكره الشيخ، حفظه وتدبره وتعلمه والاجتهاد في العمل به. الوجه الثاني النصيحة لكتاب الله أن تنصح وفق كتاب الله، أن تنصح وفق كتاب الله، ما هو على هواك، أن تنصح وفق كتاب الله عز وجل ملائما موافقا لكتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تبذل غاية وسعك في تعليم الناس إلى في تعليم الناس القرآن، في إرشاد الناس إلى القرآن. فهذه ثلاث جهات في النصيحة لكتاب الله تعالى. نعم.
وأما النصيحة للرسول فهي الإيمان به.
هو أنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصنف لما ما يكتب لأنه هو يذكره بلسان، فنحن كذلك نذكره بلسان. نعم.
وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيما على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهدي والنصر لدينه.
إذن نقول ما ذكرناه في النصيحة لكتاب الله كذلك نقول في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسعى غاية الجهد في العمل بالسنة، بهدي عليه الصلاة والسلام، بسمته عليه الصلاة والسلام. الثاني أن نبذل النصيحة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن ندعو الناس إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرشدهم إلى السنن والمندوبات والمستحبات. نعم.
قال رحمه الله: أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة وخاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم حث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم.
أئمة المسلمين حكامهم وأمراؤهم وقضاتهم والمنفذون للأوامر الدنيوية، فيدخل كما قال المصنف من الإمام الأعظم اللي هو ولي الأمر في البلد عندنا في الكويت، من الشيخ صباح إلى القاضي، كل واحد مسؤول تبذل له النصيحة. شفت مسؤول يغش تنصح، تقل لا. شفت مسؤول يرتش تنصح، شفت مسؤول يظلم تنصح. هذا معنى النصيحة. فهذا القدر هذا من الدين، مع اعتقاد إمامته ومسؤوليته وعدم الافتيات عليه، هذا من النصيحة. وأيضا من النصيحة لأئمة المسلمين عدم غشهم، عدم خديعتهم. ما تطبطب على ظهرك تقول أنت ما في مثلك وأنت كذا وأنت كذا، هذا ما يجوز. من النصيحة لأئمة المسلمين أيضا أن نجمع قلوب الناس عليه حتى لا يحصل فوضى وغوضى وغوغى. من النصيحة لأئمة المسلمين أيضا أن لا نجهر في النصح لهم، إذا نصحت لذي سلطان فأسره. أرأيت كيف تنصح أباك؟ تجي قدام الناس تلقي خطبة على أبوك؟ مستحيل، لمن عنده أدنى مسكة عقل. المسؤول والأمير والوزير والحاكم ولايته في الأمور الدنيوية مقدمة على ولاية الأب، ولهذا ذكر العلماء أن ولي الأمر لو أمر بالجهاد قال أنت يا فلان تروح الجهاد، أنت تروح الحدود توقف العبد اللي تحرس، وأبوك قال لك لا، باتفاق العلماء يجب طاعة ولي الأمر. ليش؟ لأن ولي الأمر طاعته في الأمور العامة مقدمة على طاعة الأب. فهذه مسائل مهمة لا بد الإنسان يتفقه فيها حتى يؤدي النصيحة لأئمة المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم صححه الألباني وغيره: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ولينصح له سرا، فإن قبل فذاك، وإلا أدى الذي عليه. ما راح يسألك يوم القيامة رب العالمين جل وعلا. وقال الناس لأسامة: ألا تنصح لعثمان؟ وكان الناس يذكرون عليه أشياء، بعضها افتراءات وبعضها هو فيه مصيب. فقال أسامة: ويحكم، أو تظنون أني كلما نصحت أخبرتكم؟ والله لا أفتح باب ضلالة على المسلم. وفعلا لما جاء بعض الناس وصاروا ينصحون لعثمان جهرا افتات عليه الصعاليك وتجرأ عليه الغوغاء، فخرجوا عليه من البصرة والكوفة ومصر وجاءوا المدينة وقتلوه رضي الله تعالى. هذا أمر خطير. نعم.
وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد له لتحقيقه وتكميله.
النصيحة لعامة المسلمين ببذل الخير لهم، هذه من النصيحة. ثانيا أن تبذل النصيحة لهم على وجه الرفق والحكمة، على وجه الرفق والحكمة. ثالثا أن تنصح لعامة المسلمين بالعلم والبرهان وليس بالعاطفة والقيل والقال. نعم.
قال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم الدين كله، ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المهيب. الله أعلم.
ما ذكره الشيخ أن هذا الحديث يدخل في جميع أبواب الدين، هذا كلام صحيح، لكن ما ذكره إنما هي إشارات فقط. نسأل الله جل وعلا يعيننا على النصيحة، هذه مسؤولية عظيمة أيها الإخوة، ملقاة على عواتقنا. شئنا ما بين أدينا أم خلنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقصه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
ولم يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي الحج لأنه لم يكن قد فرض بعد، وإلا فمعلوم أن أركان الإسلام خمس، وهذا الحديث تعبد الله ولا تشرك به شيئا تفسير لمعنى لا إله إلا الله. بعض الناس يظن أن لا إله إلا الله أن لا خالق إلا الله، لا، هذا غلط. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. بعض الناس يقول لا إله إلا الله ما يعبد الله، هذا ما هو قول للا إله. قول لا إله إلا الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا شيء مهم. ثم ذكر الأركان الثلاثة الباقية: الصلاة والزكاة والصوم، وكما ذكرت لم يذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض بعد. ثم إن هذا الرجل حلف قال: والذي نفسي بيدي، وهذا كان أعظم حلف للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب، هذان اللفظان من أكثر أيمان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص، دل على أن من حافظ على الفرض فإنه لا يسأل عن النفل، دل على أن من كمل فرضه فإنه لا يسأل عن نفله. النفل يكون حينئذ لتفاوت الدرجات، وهذا حديث أصل في أن الخلاص بأداء الفرائض، ولا خير في رجل يزيد في النوافل وينقص في الفرائض، والخير كله في من يأتي الفرائض والنوافل، والخير أن يأتي الفرض ولا ينقص منه شيء. فهذه مسائل مهمة كلها من فوائد هذا الحديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فلينظر من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة إن عمل بهذا العمل، وهذا على التقدير، والأصل في الكلام عدم التقدير، فيكون المعنى هو الثاني، وهو أن الله أوحى إليه أن هذا الرجل لن ينقص من فرضه شيء، فبشر بالجنة. قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير،
يعني في بناء أركان الإسلام، في بيان أركان الإسلام ومبانيه العظام. نعم.
وكلها مدلولها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، من أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار، ومن اتصل بهذا الوصف قد استحق اسم الإسلام والإيمان وصار من المتقين المفلحين، ومن سلك الصراط المستقيم.
هذا الذين يحافظون على الفرائض ولا ينقصون منه شيئا، هؤلاء في لغة القرآن هم المقتصدون، هؤلاء في لغة القرآن في لغة الشرع هم المقتصدون. قال الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يجي بعض الفرائض ويقصر في بعض الفرائض، يترك بعض المحرمات ويرتكب بعض المحرمات، ظالم لنفسه. وبدأ بهم لماذا؟ لأنهم أكثر، نسأل الله السلام والعافية. ومنهم مقتصد، قال العلماء: المقتصد من يحافظ على الفرض فلا ينقص منه شيئا، ويترك المحرمات ولا يأتي منها شيء. ومنهم سابق بالخيرات، وهو من يحافظ على الفرائض والنوافل ويترك المحرمات والمكروهات، بل ويتركون ما لا بأس به خشية أن يقعوا فيما فيه بأس. وهذا لا يعني أن أهل السابقين لا يقعون في ترك فرض أو ارتكاب محرم. إذن ما الفرق بينه وبين الظالمين لنفسه؟ الفرق بينهم أن المقتصد أو السابق بالخيرات إذا وقع منه تقصير في الفرض أو ارتكاب للحظر يرجع ويؤوب، فكن رجاعا أوابا منيبا توابا، تكن من أهل الاقتصاد ومن أهل السبق بالخيرات بإذن الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: يشبه هذا ويقاربه الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
الحديث الخامس يشبه الحديث الرابع من جهة أن الاستقامة على الأمر سبب للنجاة، وذاك الرجل صرح بالاستقامة على الفرض، ففي المقابل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنجاته. إذن لو قال لنا قال: كيف النجاة؟ نقول: بالاستقامة. كيف النجاة؟ بالمحافظة على الفرض، بالمحافظة على الفرض. ومصداق هذا الحديث في القرآن كما سيذكر المصنف في الشرح. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا، موصيا لصاحبه الى الفلاح، فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الايمان واصوله، وما يتبع ذلك من اعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على والاستقامة عليه إلى الممات، وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه.
يعني الشيخ رحمه الله بيّن أن الإيمان بالله والاستقامة يشمل الأمرين: الأمر القلبي والأمر العملي، لأن الإيمان مع الاستقامة معناه صلاح الباطن وصلاح الظاهر. صلاح الباطن بخلوصه من الشرك والرياء، وصلاح الظاهر بالاستقامة على الأمر، بالاستقامة على الأمر. فإن قال قائل: فإن الاستقامة من الإيمان، فلماذا أفرده؟ هذا مثل القرآن، في القرآن كثير إفراد العمل وذكره بعد الإيمان من باب بيان أن العمل أهم جزء في الإيمان، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لاحظ بعدين آيات أخرى تأملوا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فالمقصود بالأعمال الصالحة التي فيها الثبات، ما هو يوم يومين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. فالمقصود بالاستقامة هنا استقامة على الدين. واليوم نرى أسباب الفتور الكثيرة، بل عياذا بالله نسمع بين الفينة والفينة أسباب الردة والإلحاد بين أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وهذا مرجعه إلى عدم الأخذ بأسباب الاستقامة. وأسباب الاستقامة كثيرة، نذكر منها بعضا، أعظمها العلم. أعظم أسباب الاستقامة العلم وحضور مجالس العلم. ثانيا، فعل الفرائض والأوامر أولا بأول، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا، قراءة ورد يومي من القرآن الكريم ولو كان يسيرا، لا تتركه مهما كان شغلك. رابعا، المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج، عصمة من شياطين الإنس والجن. الخامس، الصحبة الصالحة. ومن تأمل القرآن والسنة وجد أن هناك أكثر من 15 سبباً من أسباب الثبات، فينبغي أن نتعلمها وأن نحرص عليها وأن نتمسك بها حتى يحصل لنا النجاة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة حتى نلقاه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله كونه من جوامع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أنه يبين لنا من هو المسلم، من هو المؤمن. لاحظ الآن، هذه أسماء شرعية: مسلم، مؤمن، مهاجر، مجاهد. من هؤلاء؟ لأن كل واحد ربما يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن وأنه مهاجر وأنه مجاهد. فلذلك هذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي هي من باب التعريف، يعرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف. نعم.
قال رحمه الله: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها سعادة الدنيا والآخرة.
قوله كمال هذه الأسماء الجليلة، هذا تنبيه لطيف من الشيخ أن هناك شيء تحصل به أدنى الاسم، وهناك شيء تحصل به أعلى الاسم. نضرب لكم مثال: هناك درجات في الامتياز ولا لا؟ ودرجات في النجاح ولا لا؟ كلهم اسمهم ناجحين. هذا ناجح، اللي جايب فوق 60 ناجح، اللي جايب تحت 60 راسب في الجامعة مثلا، صح ولا لا؟ فاللي جايب 61 ناجح، واللي جايب 100 ناجح، الاسم كله واحد، اللي هو شنو؟ ناجح. لكن بينهما بور شاسع. فالإسلام مثلا، ما هو أدنى مرتبة للإسلام نقدر نعطيه الاسم؟ أن يظهر شهادة أن لا إله إلا الله. ما هو أعلى مرتبة نستطيع نعطيه اسم الإسلام؟ أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. ما هو أدنى مرتبة نستطيع أن نعطيه اسم الإيمان؟ أن يقر بأركان الإيمان الستة. ما هو أعلى مرتبة نستطيع أن نعطيه اسم الإيمان؟ أن يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. من هو المهاجر الذي نستطيع أن نعطيه أدنى الاسم؟ هو من هجر ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لكن من هو أعلى من نستطيع أن نعطي اسم الهجرة؟ من هجر المعاصي رأسا والبدع رأسا والشرك رأسا صار حنيفا. من هو المجاهد الذي نستطيع أن نعطيه أدنى الاسم؟ هو من أظهر القتال والدفاع عن المسلمين تحت راية ولي الأمر، راية صحيحة. من هو أعلى من نستطيع أن نعطيه اسم المجاهد؟ من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا معنى كلام الشيخ، وهذا كلام دقيق. نعم.
قال رحمه الله: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامته من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفضل الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفضل الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامته من شر القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه.
وقدم النبي صلى الله عليه وسلم اللسان على اليد لسببين. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا قدم اللسان على اليد؟ لأن اللسان شره مستطير، يشمل، ممكن شره يصل إلى أول المسلمين وآخر المسلمين. واحد الآن في هذا الزمان وبلسانه يسب الصحابة مثلا، وين شر لسانه؟ وين وصل؟ لكن بيده ما يقدر يوصل ويتكلم في الصحابة، بيده ما يقدر يضرهم، صح ولا لا؟ إذن شر اللسان أشمل زمانا، أشمل زمانا ومكانا. واليد شره مختص بزمن معين ومكان معين. والوجه الثاني أن اللسان مبدأ طعن اليد، اللسان مبدأ طعن اليد، فلا يقدم إنسان على الطعن باليد إلا أن يسبقه طعن باللسان. ولهذا أنتم ترون الذين يقاتلون المسلمين ويفجرون بلاد المسلمين تجد أنهم قد سبقوا الكلام على المسلمين تكفيرا وتفسيقا وتبديعا على قتالهم. فهذا وجه آخر. نعم.
قال رحمه الله: فسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم
وأعراضهم أيضا، لأن الحديث عام، المسلم هو من ائتمنه الناس أي على الدماء والأموال والأعراض. نعم.
فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم.
يعني أنت الآن إذا وصلت إلى هذه الدرجة فأنت ترى الخادمة في بيتك أنها أمانة عندك، تحافظ على حقوقها، تحافظ على عرضها، تحافظ على نفسها، ترى الأجير عندك أمانة، ترى جارك أمانة. هذا لا يصل إليه إلا من وصل إلى مرتبة عالية من الإيمان. نعم.
ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه، وأمنوه على دمائهم وأموالهم، ووثقوا به بما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له.
حديث لا إيمان لمن لا أمانة له هذا حديث صحيح، والمنفي الإيمان الواجب. تأملوا معي أن الإيمان الواجب ينتفي من الإنسان إذا لم يكن عنده أمان. وهذا يدلنا على أن الإيمان ثلاث مراتب. أصل الإيمان اللي هو قلنا يساوي شنو؟ يساوي النجاح، مطلق النجاح. الإيمان الواجب الذي يساوي الدرجة التي تؤهلك لدخول الجامعة. كم نسبة دخول كلية الشريعة مثلا؟ 85-80. هذا الإيمان الواجب. الإيمان الكامل اللي تؤهلك تروح وين ما تبي، اللي هي الدرجة الكاملة. إذا لا إيمان لمن لا أمانة له نزل من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان، هذا معنى، وليس معنى أنه صار كافر، لأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المسلم لا يكفر بترك بعض شعب الإيمان ما لم يأتي بما يضاده. أكرر هذه العبارة، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الرجل المسلم أو المؤمن لا يكفر بترك بعض شعب الإيمان، لا يكفر بترك بعض شعب الإيمان ما لم يأتي بما يضاد الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: فسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي.
والهجرة فرض عين على كل مسلم، هذا المقدار فرض عين على كل مسلم، وهي هجرة الذنوب والمعاصي، هجرة الذنوب والمعاصي. وأما الهجرة وهو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهذا ليس بواجب إلا على من يقيم في دار الحرب أو يقيم في دار الكفر وإن لم يكن دار حرب، ولكن لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام. هذه مسألة مهمة مذكورة في كتب الفقهاء. الهجرة بمعنى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام متى يجب؟ في حالين: أن يكون هذا المسلم في دار حرب يجب عليه أن يهاجر، لأنه ربما يصير قتال فيموت ويصبح مقتولا للمسلمين، وهذا ذكره الله في القرآن، قال في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الحالة الثانية أن يكون المسلم مقيما في دار الكفر الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق، ولكن لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام، ما يسمحون له، يقولون له ممنوع أنك تتنقبين، يقولون له ممنوع أنك تترك لحية، ممنوع تصلي الجمعة والجماعة، فيجب عليه أن يهاجر. نعم.
قال رحمه الله: الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة، جزء من هذه الهجرة وليست واجبة على كل حال، وإنما تجب بوجود أسباب معروفة.
نعم.
وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب، وهذه هي الطاعة: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها.
بل إن من لم ينل هذه المرتبة وهي الوصول إلى تربية النفس وكبح جماحها وترك المعاصي، وصل إلى مرتبة أنه جاهد نفسه بحيث أصبحت مطمئنة لا تلتفت إلى المعاصي، إذا لم يصل إلى هذه المرتبة لن يستطيع أن يجاهد الكفر. ومن أسباب هزيمة المسلمين اليوم أنهم تركوا هذا النوع من الجهاد وهو جهاد النفس. والصحابة رضوان الله عليهم جاهدوا أنفسهم 15 عاما من أول البعثة، 13 سنة في مكة صابرين محتسبين، وسنتين في المدينة، ثم فرض الله عليهم الجهاد. لما رأى جهادهم لأنفسهم، مقدرتهم على كبح الجماح، مقدرتهم على تربية النفس، علم الله عز وجل من حالهم أنهم يقدرون على قتال عدوهم. لأن من لا يستطيع أن يمسك نفسه عن مخالفة الشرع، من لا يستطيع أن يهيئ نفسه على امتثال الأمر، إذا حصل القتال سينفذ ما في نفسه ولن ينفذ أمر الله. سأضرب لكم مثال. لو أن إنسان ما ربى نفسه على الجهاد وأرسل للقتال، فجاء رجل كافر وفجر بين أصحابه ومات منهم 10، وبعدين الرجل قال أنا مسلم، تلقون هذا الرجل اللي ما جاء نفسه راح يقتله. ليش يقتله؟ لأنه لم يصل إلى مرتبة المجاهدة للنفس. ولهذا لام النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أشد اللوم، حتى قال أسامة قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قتل صاحبي وقطع يد فلان، فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بك إذا جاء لا إله إلا الله؟ يقول أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوم. هذا أمر عظيم ترى. اليوم لا أقول قليل، بل كثير ممن يدعي الجهاد ينفذون رغبات أنفسهم، لا ينفذون أوامر الله ورسوله، ولذلك لا يمكن أن ينالوا ثمرات الجهاد، لا يمكن أبدا، هذا حكم الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، إن الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الدين.
الجهاد مجاهدة قتال أعداء الله وصون دماء المسلمين وأعراض المسلمين وبلاد المسلمين ونشر الدعوة، هذا من أفضل وأعظم أنواع الجهاد. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله، من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس فتح دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، الله الموفق وحده.
وهذا وجه في كون هذا الحديث من الجوامع، لأن فيه بيان من هو الذي يجمع أمور الدين، هو المسلم المؤمن المهاجر المجاهد. لعلنا نكتفي، أنا شوي متعب، أعتذر منكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.